إلى أن جاء الموقف الرئيسي الثاني وهو مع مالك بن نويرة. وقبل أن أتحدث عن المواجهة بين خالد ومالك بن نويرة، أتحدث لكم قليلا عن قصة مالك بن نويرة نفسه. مالك بن نويرة زعيم بني يربوع. بنو يربوع هؤلاء فرع كبير من قبيلة بني تميم الشهيرة التي تسكن المنطقة الشمالية الشرقية من جزيرة العرب. هذه المنطقة لأنها قريبة من فارس، بعض أفرادها اعتنقوا عقيدة فارس زرادشية، لكن معظم القبيلة طبعا كانوا على الوثنية وعبادة الأصنام. إلى أن جاء الإسلام العظيم بالنور المبين، أخرج الناس من عبادة الحجارة وعبادة الأصنام بأشكالها المختلفة إلى عبادة الله الواحد. منطقة البطاح هي مركز قبيلة مالك، ومالك يعتبر زعيما من أصل عريق يتصف بصفات نادرة في الزعماء. أولا أصل عريق، ثانيا كان مشهورا جدا بالكرم وحسن الضيافة، حتى يقولون كان يوقد النيران خارج منزله طيلة الليالي ما يطفئ ناره. أي مسافر يمر في المنطقة يرى النور يأوي إليه ويطعمه ما دام قائم عنده. وكان مالك بنفسه يتفقد النار طيلة الليل لئلا تنطفئ جدوتها حتى لا يفقد الضيوف. انظروا كرم هذا الرجل. أضيف إلى هذا أنه كان وسيما جدا، ذا شعر رأس كثيف وجميل، وكان وجهه كما يصفه أحد معاصريه يقول كان جميلا كالقمر. صفات رائعة لزعيم عربي عظيم. أضيف إليها أنه كان فارسا مشهورا بالشجاعة والفروسية واستخدام شتى أنواع الأسلحة، وأضيف إليها أنه كان شاعرا ملهما. إذن كان يتمتع بجميع الصفات التي يتمناها العربي في ذلك الوقت، الرجل الكامل عنده كل شيء، لكن لم يكن عنده الإيمان. في هذه الفترة أيضا التي برز فيها مالك بن نويرة برزت فيها فتاة هي ليلى ابنة المنهال التي اشتهرت باسم أم تميم، وكانت ذات جمال أخاذ، تعتبر ملكة جمال في العرب، وهي من أجمل بنات الجزيرة العربية. فانتشر نبأ جمالها الساحر في طول الجزيرة وعرضها كما يقولون، حتى صار الشعراء يتغنون بجمالها وبالذات بعينيها وقوامها. فكانت هي أيضا تملك كل شيء، أصيلة وغنية وشريفة وجميلة وشاعرة. فلما بلغت سن الرشد تقدم إليها الخطاب من أنحاء المنطقة فرفضتهم جميعا، إلى أن تقدم إليها مالك بن نويرة. ومن يرد مالك بن نويرة بصفاته هذه؟ فقبلته ليلى أم تميم فتزوجها مالك. فأضاف إلى صفاته العظيمة أنه زوجته يعني يحسد عليها لجمالها. إذن كان يملك كل شيء ما عدا كما قلنا الإيمان. إلى أن جاء العام التاسع من الهجرة الذي يسمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، لكثرة الوفود التي جاءت تعتنق الإسلام. فجاء وفد بني تميم في العام التاسع ليعلنوا ولائهم للإسلام، وخرج معهم مالك بن نويرة واعتنق الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لمكانته ومواهبه عينه النبي صلى الله عليه وسلم زعيما على عشيرة بني حنظلة، فرع رئيسي من فروع بني تميم، وكلفه كذلك بمسؤولية رئيسية وهي جمع الزكاة من بني تميم هذه القبيلة العظيمة وإرسال الزكاة إلى المدينة. فقام مالك بهذه المهمة بكفاءة في العام التاسع والعام العاشر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت أنباء وفاته إلى البطاح، كان يوجد لدى مالك، كان قد جمع أموال كثيرة من الزكاة، كان على وشك أن يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما وصله خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نسي يمين الولاء الذي أقسمه وفتح خزائن المال، مال الزكاة التي جمعها، وعاد الأموال إلى الذين دفعوها وقال يا بني حنظلة إن أموالكم أصبحت لكم الآن. ارتد مالك عن الإسلام وامتنع عن الزكاة. مع ارتداد مالك طبعا ارتدت كل جزيرة العرب كما ذكرنا إلا مكة والمدينة والطائف. في هذه الأثناء كان مسيلم الكذاب قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه نبي في اليمامة، وسنعود بعد فترة إلى الحديث عن مسيلم. لكن في هذه الفترة أيضا ظهرت فتاة أو امرأة هي سجاح ابنة الحارث ابن سويد بن عقفان. هذه المرأة امرأة من عائلة من الزعماء، تتمتع بصفات قيادية وقوة شخصية وذكاء، يقولون تجمع لها ما لم يتجمع لمعظم النساء. وكانت بالإضافة إلى هذا شاعرة ملهمة، حتى كانت كثير من الأحيان عندما يخاطبها الناس نثرا ترد شعرا. وكانت بالإضافة إلى هذا تتنبأ بالمستقبل، تعرفون بعض الناس دجالين يعني يذكرون قضية المستقبل وكذا، فكان من بين الذين يتنبؤون المستقبل سجاح بنت الحال المشهورة فيما بعد بأم سدير. هذه سجاح لها علاقة بقصة مالك بن نويرة. من جهة الأب أصلهم البعيد إلى بني يربوع من قبيلة بني تميم، إذن هي تمت بصلة قربة إلى مالك بن نويرة. ومن جهة الأم تنتمي إلى قبيلة تغلب. تغلب هذه قبيلة شهيرة جدا، وكانت تغلب قرب الشام، فكانوا قد اعتنقوا النصرانية، وإن كانوا غير متمسكين بالنصرانية تمسكا كبيرا، لكن بسبب ولائهم للروم كانوا يتمسكون بالنصرانية. هذه المرأة رغم أن أبيها من بني تميم، لكن نفوذ أمها القوي جعلها كأنها من بني تغلب، وعاشت معهم وصارت من زعيماتهم، كانت أيضا نصرانية مثلهم. لما بدأت الردة بالانتشار، سمعت سجاح أن طريح بن خويلد الذي هزمه خالد فيما بعد ومسيلمة الكذاب في اليمامة قد أعلن النبوة، فقالت لماذا تكون النبوة في الرجال فقط، فأعلنت نفسها أنها نبية، وأخذت تستعمل أبيات الشعر وتستعمل النبوءات التي عندها في قضية نبوتها. من العجب أن معظم أفراد قبيلة أمها بني تغلب هؤلاء الذين أصلا نصارى آمنوا بها واتبعوها وعاهدوها على الطاعة، فبدأت تجمع أعدادا كبيرا من الأتباع المسلحين، وخاصة أن بعضهم يعني قضية دين بالنسبة لهم، لكن قضية ولاء قبلي من ناحية، وقضية أنهم شعروا أن هذه المرأة تريد أن تتزعم الآن العرب، فعندها نية هجوم على القبائل، وتعرفون القبائل العربية في الجاهلية تعيش على قضية الغزو وكذا، فرجعت إليهم حمية الجاهلية فيريدون أن يغزوا معها ليأخذوا الغنائم. تبعها بعض ذوي الرأي والوجاهة والعقل، كذلك بعض القبائل الأخرى بدأت تتبعها، وبعض القبائل تبعتها لهدف وبشروط يكونون معها، بشرط أن تأخذ ثأرهم من بعض النزاعات القديمة والثارات القديمة التي لهم على قبائل أخرى في الجزيرة، فوافقت على ذلك، فبدأت تجمع هذه القوة لتغزو بهم المدينة وتغزو جزيرة العرب وتنتصر على العرب جميعا وتكون زعيمة العرب. تحركت سجاح حتى وصلت إلى منطقة الحزم، الحزم قرب منطقة الحزم اليوم في جزيرة العرب. لما وصلت إلى هناك أرسلت إلى مالك بن نويرة تقترح عليه اقتراحا، ما أنه من أهلها من بني يربوع من بني تميم، ما رأيك أن نتحالف ونعمل معا ضد القبائل التي تعتبر عدو مشترك للطرفين، ثم بعد ما نتخلص من أعدائنا الذين في المنطقة نهجم على المدينة بجيش موحد ونقضي على المسلمين في المدينة. طبعا هذا الاتحاد لو حدث سيكون في منتهى الخطورة. طبعا مالك بن نويرة ما يعرف ما هي نيتها، ما هي خططها المستقبلية، فكان متردد، فأرسلت إليه قالت إنما أنا امرأة من بني يربوع، وإن كان ملك فالملك ملككم، فطمعته بالملك، فقبل مالك ابن نويرة. شوفوا الآن ليس فقط ارتد مالك، وإنما تحالف مع التي ادعت النبوة ضد المسلمين، وبدأت المشاورات بين الطرفين، واتفقوا أن لا يبدأوا بالمدينة لأنها بعيدة من جهة، وأن هناك مجموعة من القبائل المعادية لهما في المنطقة، فلنبدأ بهذه القبائل المعادية أولا ثم سنهجم فيما بعد على المدينة إذا وجدنا الأجواء مناسبة. وفعلا اتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت إلى بني تميم أو بني تغلب، وطبعا ما كانت قضية دين والنبوة والأكد، وإنما ثأر وحماس للسلب والنهب والغنائم. استطاع مالك مع سجاح الدجالة هذه أن يسيطروا على المنطقة، وفعلا التحالف هذا بدأ يشكل خطرا شديدا في منطقة شمال الجزيرة. مالك نفسه كان يرسل قواته مع سجاح، لكن ما كان يخرج بنفسه، كان رجل حريص ويخشى أن يقتل هو. تحركت سجاح إلى منطقة النباج أو النباج تسمى اليوم النبجة، فبدأت بنهد المنطقة والجوار، لكن القوات التي في المنطقة لما سمعت باقترابها تحالفت، حتى بعض القبائل التي ليس لها علاقة مع بعض، لكن بدافع الخوف المشترك من سجاح هذه التي صارت مخيفة في الجزيرة، تجمعت القبائل الآن، وصار القتال الآن بين المرتدين والتي ادعت النبوة، وحدثت معركة كبيرة لكنها لم تكن حاسمة، وأسر عدد من القادة الذين كانوا يعملون تحت إمرة سجاح، أسروا في هذه المعركة، والقبائل التي يعني أسرتهم رفضوا أن يطلقوا سراح هؤلاء القادة إلا إذا تعهدت سجاح بمغادرة المنطقة جميعها. طبعا هؤلاء كانوا زعماء قبائل، كان قبائلهم القبائل التي يعني معها في الجيش أصروا قالوا ما نترك زعمائنا، فوافقت الآن أن لا تكمل المسير إلى المدينة، هذا الذي أوقفها، ولا كان ناوي تكمل إلى المدينة، أوقفتها هذه المعركة وأسر زعمائها. وافقت وأعطت المواثيق لهذه القبائل التي هزمتها، أعلنت لهم بالمواثيق أنها لن تهاجمهم مرة أخرى. فأطلقوا سراح زعماء القبائل وفعلا وفت سجاح في كلمته. فاجتمع الآن زعماء القبائل مع الذين تحرروا من الأسر مع سجاح، وكانوا كلهم يطيعون أمرها. فقالوا لها: ماذا تأمرين الآن؟ إذا لن نذهب إلى المدينة أين نذهب؟ فقالت: اليمامة، عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة سهلة، لا يلحقكم بعدها ملامة. لماذا تريد اليمامة؟ اليمامة من أغنى المناطق العربية، واحة مليئة بالنخل والزروع والثمار، غنى كبير، وهي أقرب المناطق إليهم نسبيا. المدينة بعيدة، اليمامة قريبة. الآن صارت نية سجاح ومن معها وبتحالف المالك بن نويرة أن يهاجم مسيلم الكذاب. الآن بين هؤلاء الدجالين المجرمين بدأت المشاكل، وهذا سبحان الله من يعني رحمة الله عز وجل بالمسلمين.